أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. وصل بنا الكلام إلى صيغة النهي. تقدم الكلام في صيغة الأمر، وقلنا أن صيغة الأمر هي النسبة الإرسالية. وهنالك مدلول يدل على الوجوب إذا كان هنالك أمر خالي من القرينة فهو الاستعمال الحقيقي، وهنالك مدلول مع وجود القرينة يسمى بالاستعمال الحقيقي يدل على بالاستعمال المجازي يدل على الاستحباب. فكذلك نفس الأمر في صيغة النهي. صيغة النهي كذلك هي النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية في صيغة الأمر فيها شوق شديد، والنسبة الإرسالية في صيغة النهي يوجد شوق لمبغوضية، مبغوضية شديدة. زين، فصيغة الأمر المتقدمة فيها نسبة إرسالية من حال المرسل، من حال المرسل مراد المرسل هو أن يكون هنالك نسبة إرسالية فيها شوق شديد أو شوق ضعيف. فإن كان شوق شديد ذلك هو الوجوب، فإن كان شوق ضعيف فذلك هو المستحب. والاستعمال في الحقيقة الاستعمال في الوجوب هو استعمال حقيقي، والاستعمال في المستحب هو استعمال مجازي. كذلك في صيغة النهي نسبة إرسالية فيها مبغوضية شديدة فهي الحرمة، فيها مبغوضية قليلة فهي الكراهة. نسبة إرسالية، حال المتكلم، حال الناهي، حال الآمر يكشف عن ذلك الأمر، يكشف عن ذلك الأمر. فالأمر سهل في مسألة الاستنباط. فمن الأمور التي يعتمد عليها الفقيه والأصولي في عملية الاستنباط الشرعي هي مسألة الاستعمال، إما حقيقي وإما مجازي. فإن كان حال المستعمل حال الحقيقة فهو إما وجوب أو حرمة، نسبة الإرسالية في الأمر والنهي. وإن لم يكن فهو شوق أو مبغوضية، شوق قليل ضعيف أو مبغوضية ضعيفة قليلة، هذا إما يدل على المستحب أو يدل على الكراهة، فيستنبط الحكم الشرعي والأمر انتهى. هكذا فنقول أن الفقيه لا يمكن أن يقول بحرمة شيء إلا بعد الكشف والاستقراء على الشيء الذي يدل على الاستحباب. يعني لو أراد الفقيه أن يقول بحرمة شيء لا معنى كل ظاهر في الوجوب يدل على كل ظاهر في الأمر يدل على الوجوب. يعني هل يمكن لي أن أقول أقيم الصلاة في القرآن وأنا فقيه أصولي أقيم الصلاة إذن وجبت صلاة الجمعة؟ لا، يعني هاي صلاة الجمعة ها يصير هاتي ها. فإذا الأمر هكذا، الفقيه والأصولي حينما يأتي ليستنبط حكما شرعيا لا يمكن له أن يقول بالوجوب ولا يمكن له أن يقول بالحرمة إلا بعد الكشف المطلق، وهو خلو القرائن من الاستحباب والكراهة. فإن خلا هذا الأمر من قرينة حالية أو مقالية وقتية متصلة أو منفصلة فماذا يكون؟ يكون وجوب أو حرمة. وإن كان هنالك قرائن يدل على ذلك الأمر وهو النسبة الإرسالية في الأمر يدل على الوجوب. فإن كانت هناك قرينة يدل على الاستحباب. وكذلك في مسألة النهي، في مسألة النهي وهي النسبة الإرسالية التي تدل على الزجر والإمساك. وكذلك في صيغة النهي فيها مادة وهيئة. المادة قلنا أنها تحمل في طياتها نون هاء ياء، نهي، نهيتك عن الفعل الفلاني، أنت منهي عن الفعل الفلاني. إذن كلمة نهي موجودة في الجملة، فهذا يدل على المادة. أما ما يدل على الهيئة فهو لا توجد فيه كلمة نهي، يعني نون هاء ياء ماكو في مسألة هيئة صيغة النهي. وإنما لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الزنا، لا تسرقوا، لا لا، هاي نهي من المولى المقدس، فإذا يدل على الحرمة، لكن يدل على الحرمة بزجر شديد وإمساك شديد، أم يوجد فيه قرينة على الترخيص؟ إن كان هنالك قرينة على الترخيص فالاستعمال من المولى استعمال مجازي، استعمال مجازي، وإلا فهو يحمل على الحقيقة، وما يحمل على الحقيقة فهو الحرمة. واضحة؟ هكذا نطبق العبارة حتى نصل إلى الإطلاق. قال صيغة النهي، صيغة النهي نحو لا تذهب، لا هنا ناهية، والمقرر بين الأصوليين هو القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة، ويجب أن نفهم هذا القول بصورة مماثلة لفهمنا القول بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب، مع فارق وهو أن النهي إمساك وزجر ومنع أراده المولى، والأمر إرسال وطلب وإرادة. يعني الإرادة أعم من أن تكون طلب أو تكون زجر إمساك. فصيغة النهي إذن تدل على نسبة، كما تدل على الأمر تدل على نسبة، لكن هنالك النسبة فيها في الأمر نسبة، نسبة فيها نسبة إرسالية طلبية، وهنا نسبة إرسالية إمساكية فيها نهي. زين، فصيغة النهي إذن تدل على نسبة إمساكية زجرية، يزجر المولى العباد لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي إن حين نسمع جملة اذهب وهو فعل أمر نتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، ونتصور أن المتكلم يرسل المخاطب نحوها ويبعثه إلى تحقيقها، إلى فعلها. فحينما يقول الآمر أقيموا الصلاة، فماذا يريد من عندنا؟ أن نقيم الصلاة، أن نحقق الصلاة، أن تكون هنالك واقعية للصلاة، هكذا. فإذن أقيموا الصلاة دالة على الوجوب بظهورها. زين، كما يرسل الصياد كلبه نحو الفريسة. وأما حين نسمع جملة لا تذهب وهي صيغة النهي، فنتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، وهو المخاطب من؟ فإما أن يكون هو نفسه العبد، أو يكون هو نفسه في المثال العرفي هو الكلب. زين، ونتصور أن المتكلم يمسك مخاطبه عن تلك النسبة ويزجره عنها، عن تحقيقها، لا تفعل يعني لا تحققها، كما لو حاول كلب الصيد أن يطارد الفريسة فأمسك به الصياد، لعل الفريسة أو لعل الكلب سيؤذي هذه الفريسة، فلا يريد ذلك الصياد أن يذهب ذلك الكلب ليصطاد الفريسة، مع أنه النسبة والمراد ماذا حصل؟ حصل أن يمسك بذلك، فيمسك الكلب فيقول يعني بينه وبينه، وإلا هو أم كذلك له لغته الخاصة والحيوانات لها لغتها الخاصة وما شاكل ذلك إلا أمم أمثالكم، ماكو فرق، لكن اللغات تختلف. بينما المعصوم يفهم جميع اللغات بما هو بما هي لغات الحيوانات. زين، كما لو حاول كلب الصيد أن يطارد الفريسة فأمسك به الصياد، ولهذا نطلق عليها اسم النسبة الإمساكية، النسبة الإمساكية. هسه الإمساكية ليش سميت بالإمساكية؟ فهمنا ذلك، يعني أراد المولى من عباده أن يمتثلوا، شنو؟ أن ينتهوا عن من؟ عن الأكل حينما يقول الله أكبر في صلاة الصبح، أن نمسك عن الطعام والأكل والشراب وما يكون مفطرا. هذه النسبة الإمساكية. نسبة الإمساكية يعني نسبة زجرية، وتدخل الحرمة في مدلول النهي بالطريقة التي دخل بها الوجوب إلى مدلول الأمر. ولنرجع بهذا الصدد إلى مثال الصياد، فإنا نجد أن الصياد حينما يمسك كلبه عن تتبع الفريسة، قد يكون إمساكه هذا ناتجا عن كراهة، مبغوضية، خاف يؤذي فريسته، مبغوضية شديدة، تتبع الكلب للفريسة بدرجة شديدة، وقد ينتج عن كراهة ذلك بدرجة ضعيفة. مثل من؟ مثل لو كان هنالك فريسة أثمن وأغلى من الفريسة الثانية، فطارد الفريسة الثانية، هو أيهما هو الرابح الصياد، فطارد كلبه فريسته الثانية للأولى، فأراد أن يزجره هذا الزجر ضعيف، أراد أن يزجره فلم يتمكن فرضا، فزجره عن القليل حتى ينال الكثير. فهذا الزجر عن القليل زجر فيه مبغوضية شديدة حتى يدل على الحرمة أم ضعيفة؟ فهو ضعيفة، فهذا دال على الكراهة. انظر ماذا قال، فإنا نجد أن الصياد حين يمسك كلبه عن تتبع الفريسة قد يكون إمساكه هذا ناتجا عن كراهة، يعني شديدة، مبغوضية شديدة، تتبع الكلب للفريسة بدرجة شديدة، وقد ينتج عن كراهة ذلك بدرجة ضعيفة. ونظير هذا تماما نتصوره في النسبة الإمساكية التي نتحدث عنها، فإنا قد نتصورها ناتجة عن كراهة شديدة، يعني لا يوجد فيها ترخيص في الفعل للمنهي عنه، وقد نتصورها ناتج عن كراهة ضعيفة يوجد فيها ترخيص بين الفعل والترك. وإلا الكراهة، الكراهة بصورة عامة، بصورة إجمالية، الكراهة ماذا تعني؟ الكراهة تعني وجود النهي مع الترخيص للفعل، هكذا. لكن لو قال الله تبارك وتعالى لا تشرب الماء، أو قال الإمام الصادق عليه السلام لا تشرب الماء وقوفا ليلا، هسه لو تراجعها في الأمور العلمية يقول لا تشرب الماء وقوفا ليلا، يقول يورث في الكبد ماء أصفر. هسه لا هنا ناهية من الإمام الصادق، هل تدل على الحرمة؟ لا تدل على الحرمة، يعني فيها ترخيص. لكن قيل في سطور الأخلاقيين أنه كراهة على كراهة تولد معصية، نستجير بالله وإياكم من المعاصي. ومعنى القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة في هذا الضوء أن الصيغة موضوعة للنسبة الإمساكية بوصفها ناتجة عن كراهة شديدة، مبغوضية شديدة، زجر شديد، وهي الحرمة. فتدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة النهي، يعني الوضع التصوري عند سماعها. والدليل على أنها موضوعة كذلك ما هو؟ التبادر، كما أن المولى حينما يقول لنا أقيموا الصلاة يتبادر الذهن إلى الوجوب، كذلك لا تقربوا الزنا يدل على ذلك على الحرمة. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هنالك كشف، والكشف هو التبادر، يكشف عن الوضع كشفا النية، كشف النية من المعلول إلى العلة. واضح إن شاء الله. فإذا كل نهي، هكذا نقول، كل نهي ظاهر فهو يدل على الحرمة إن لم توجد قرينة تدل على الاستحباب. فإن لم توجد قرينة فالاستعمال حقيقي، وإن كانت هنالك قرينة متصلة أو منفصلة أو محالية أو مقالية فهو الاستعمال المجازي، كذلك كما كان في الأمر. واضح إن شاء الله. هذه صيغة الأمر وصيغة النهي. الآن من الأمور الأساسية التي كذلك يعتمد عليها الأصولي في عملية الاستنباط الحكم الشرعي هي هو الإطلاق. الإطلاق في قباله التقييد. هسه في الحلقة الأولى لم يتكلم سيدنا الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بأن هنالك أربعة أشياء كما أخذناها في المنطق: الملكة وعدمها، التباين، النقيض، التضاد. وتعلمون أن التباين شيئان مختلفان بتمام الاختلاف، بتمام الذات، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أحدهما أمر وجودي والآخر أمر جيد، والتضاد أمران وجوديان، أمران وجوديان لا يتماثلان. زين، هسه على كل حال، على كل حال بين الإطلاق والتقييد ما هو؟ هذا مو بالحلقة الأولى لأن فيه تفصيل وإحنا وقتنا ضيق كما هو المعروف. زين، الإطلاق واقعا كيف نعلم أن هذا مطلق وهذا مقيد؟ ما هو المدلول على ذلك؟ المدلول على أن هذا مطلق وهذا مقيد هو حال المتكلم، حال المتكلم. فإن أظهر المتكلم جملة لا يريد بها أو يريد بها، لا يريد بها أو يريد بها، لكنه أضمرها في باطنه وقال أكرم الإنسان، فجميع ما هو إنسان أكرمه. لكن حينما يقول أنا لا أريد بالإنسان مطلق الإنسان، أريد بالإنسان المسلم، الإنسان الشيعي، هنا ما يمشي الحال، لأنه أنت أضمرت لم تتكلم بهذا الكلام، لم تتكلم بهذا الكلام. فإذا كذلك الإطلاق من الدلالات المشتركة التي تعمل في جميع الأبواب الفقهية. زين، لا يوجد شيء في الإطلاق وإن كان من المباحث المهمة، والإطلاق بالحلقة الأولى اقتصر السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه على هذا البحث القصير، إلا أنه في الحلقة الثانية يتوسع، في الحلقة الثالثة لا، يعتمد كل الاحتمال على الحلقة الثالثة حتى يتهيئ طالب العلم وطالب علم الأصول إلى عملية الاستنباط. ولذلك قالوا من أدركها الحلقة الثالثة ومن وقف على مضامينها فلا شك في اجتهاده. هسه اخو نظرية، وكل من نظرية وكل من نظريته، بعد مرة واحد يقتنع بها ومرة واحد ما يقتنع بها. زين، الحلقة الثالثة يحتاج لها إلى توسعة، ويحتاج لها إلى مقدمات، ويحتاج لها إلى ذهن صافي، ويحتاج لها إلى شوق وعشق. لأن حقيقة، حقيقة أي علم إذا ما بي شوق وما بي عشق يكون ذلك كالذي يقرأ مجلد ألف باء ليقضي به شنو بها طريقه من بغداد إلى البصرة فرضا. هاي قبل تذكرون من ينزل يسألونه ايش قريت، يقول لهم والله ما أدري قصة، ما أدري، راحت انتهت، هاي ما بيها شوق، أي يقضي بها وقت. فكل مسألة في الحوزة العلمية واقعا كل فن كل علم إذا ما بي تلازم وشوق وعشق يكون هذا شبه العبث، شبه العبث. لا ينال الإنسان شيئا إلا بشوق وعشق، وإلا الزحف من البصرة إلى كربلاء المقدسة في أيامنا الآن ماذا يعني؟ يعني عن المعرفة هاي لا يدل على المعرفة، وإنما يدل على الشوق، يدل على العشق الحسيني. على كل حال، فإذا مسألة الإطلاق في الحلقة الأولى نقتصر كما اقتصر سيدنا الشهيد الصدر رضي الله تعالى عليه. يوجد سؤال، يوجد سؤال، السؤال لا بد من كتابته، هو نفس الحال نفس من أين يستفاد الإطلاق؟ بمعنى كيف نعلم أن هذا إطلاق؟ يوجد في ذلك اتجاهان. الاتجاه الأول وهو الاتجاه الوضعي، الاتجاه الوضعي زين. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الواضع، أن الواضع هو الذي وضع الإطلاق بمجرد كلمة كلماته، بمجرد وضعه. فحينما يقول أكرم الإنسان هكذا، يكون الإنسان جزء الإطلاق، ويكون الإطلاق جزء الإنسان. يعني يعني الواضح هو الذي وضع الإطلاقه، فكلما ظهرت كلمة إنسان يدل على الإطلاق. هاي انتهت. المشهور من الأصوليين لم يقبلوا ذلك، هذا الاتجاه الثاني، بما فيهم السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. ماذا قالوا؟ قالوا لو قلنا بأن كلمة الإنسان كلما ظهرت تدل على الإطلاق حقيقة لكان الإنسان في المعنى المقيد مجازا، والحال ليس بمجاز. أكرم الإنسان المسلم هاي مجاز له حقيقي، حقيقي مقيد لو مطلق، مقيد بمن؟
بالمسلم،
حال كونه مسلم. حال كونه مسلم هو مقيد، وبما أنه مقيد واستعمل استعمالا حقيقيا فليس الواضع للإطلاق هو، ليس المستفاد من الإطلاق هو الوضع والواضع، وإنما يستفاد من حال الإطلاق هو حال المتكلم، حال المتكلم. فإن أراد المتكلم بأن مطلق الإنسان فهو إطلاق، وإن أراد المتكلم، وإن أراد المتكلم الإنسان المسلم والإنسان الشيعي، الشيعي بالمعنى الأخص، فماذا يعني؟ يعني أن ذلك مقيد. فالأمر الذي يستفاد منه هذا إطلاق وهذا مقيد هو حال المتكلم لا على نحو وضع، وإلا لو كان على نحو الوضع لكان هنالك استخدام للإنسان المقيد استعمال مجازي، والحال أنه حقيقي. فهنا يستفاد من الإطلاق هو حال المتكلم، فإن أطلق بلا قيد فهو الإطلاق، وإن أطلق مع قيد فهو المقيد، والاستعمالان استعمالان حقيقيان. واضح إن شاء الله؟ هكذا قال السيد الشهيد. الجواب نعم. أما المشهور من الأصوليين لم يقبلوا ذلك، بما فيهم سيدنا الشهيد الصدر رضي الله تعالى عليه بجميع حلقاته طبعا، حتى في البحث الخارجي. يقول لو كان هنالك، لو كان الذي يستفاد من الإطلاق هو الواضع والوضع لكان الاستعمال في التقييد استعمالا مجازيا، والحال أنه استعمال حقيقي. لكانه إيه لكانه لكان الاستعمال في التقييد كأكرم الإنسان المسلم هو استعمال مجازي، والاستعمال المجازي مستحب له وجوب، مستحب كراهة له حرمة، كراهة. فحينما يقول لنا المولى أكرم حينما يقول لنا أو يقول لي المولى أكرم الإنسان المسلم، مو واجب عليه يصير على رأي الاتجاه الأول، لأنه استعمال مجازي. والحال أنه كلما ظهر من المولى أمر يدل على الوجوب، إن لم يدل إن لم يكن هنالك قرينة. فالذين يقولون بأن المستفاد من الإطلاق هو الوضيع، فالذين يقولون المستفاد من الإطلاق هو الوضيع يلازم قولهم إشكالا، يلازم قولهم إشكال، إشكال يلازم قولهم إشكال، وهو لو كان الأمر كما قلتم وهو أن الذي يستفاد بالإطلاق هو الوضيع لكان الاستعمال في المقيد أكرم الإنسان المسلم استعمال مجازي، لكان الاستعمال في المقيد هو استعمال مجازي. والحال أنه حقيقي، والأمر فيه يدل على الوجوب، والنهي يدل عليه فيه على الحرمة. فإذن الاتجاه الأول وهو الاتجاه الوضعي ليس بتام، ليس بصحيح، والإشكال من المشهور من الأصوليين بما فيهم السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه واضح. الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني وهو ما عليه مشهور الأصوليين وما عليه السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، يقول يستفاد من الإطلاق كما يستفاد من التقييد حال المتكلم، حال المتكلم. فإن أراد المتكلم إرادة حال، فإن أراد المتكلم أكرم عالما السيد يقول الظاهر نفس الموضوع زين. فإن أراد المتكلم بقوله أكرم العالم أكرم الإنسان أكرم المسلم زين ولم يقيد، فماذا يستفاد من حال المتكلم؟ يستفاد منه جميع العلماء، جميع الفقهاء، فرضا أكرم الفقهاء، يستفاد منه أكرم جميع من اتصف بالإنسان، واضح؟ وإن قال المتكلم أكرم العالم الشيعي يخرجون من الذين غير شيعة من العلماء يعني الأطباء، أصحاب علم الفيزياء، السلفية، أبناء العامة، غير الشيعة. فماذا يستفاد؟ يستفاد من حال المتكلم، فإن أراد الإطلاق فهو إطلاق، وإن أراد التقييد فهو التقييد. يأتي السؤال بعد، إذا كان المتكلم أراد أن يقيد لكن لم يظهره، ماذا يستفاد من ذاك؟ ماذا يستفاد من ذاك؟ إطلاق لو تقييد؟ إطلاق، لأنه وإن كان في مراده وفي باطنه ولكن أضمره، وهذا ما يسمى بقرينة الحكمة. واضح؟ قرينة الحكمة، وهو يستفاد أن القاضي يعني وهو السامع ماذا يستفاد؟ يقول أنه أطلق، سواء أنه في باطنه أراد التقييد أو لم يريد التقييد، فقد أظهر الإطلاق، فيحمل كلامه على الإطلاق، فحال المتكلم هو كاشف عن الإطلاق وعدمه. واضح؟ قال السيد الشهيد الصدر. هذا الاتجاه حال المتكلم. الاتجاه الثاني. زين. أو سميه المدلول التصديقي في قبال المدلول اللغوي التصوري. زين. قال الإطلاق وتوضيحه، وتوضيحه أن الشخص إذا أراد، هنا إذا أراد يعني حال المتكلم، حال الشخص، أن الشخص إذا أراد ظهور حال المتكلم أن يأمر ولده، يعني شو أنا هسه أمر سيد علي ولدي، ها الله يبارك فيك أنا خادمك سيد، إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم فلا يكتفي عادة بقوله أكرم الجار، وإلا وصوا بشقير سابع جار، يروح سابع جار من اليمنى إلى اليسرى، وإذا بيتهم بالوسط كون شنو أربع اتجاهات، شنو كرخ أو موكر أكرم الجار. فإذا أراد في باطنه المولى أو الأب أن يأمر ابنه وقال له أكرم الجار، لا بد أن يخصص من الجار، الفقير، الجار المسكين، الجار مطلق الجار، الجار قرايبه، الجار كذا، لا بد أنه يقيد، وإلا يستفاد منه الإطلاق عادة بقوله أكرم الجار، بل يقول أكرم الجار المسلم، صيغة الجار قيد الإسلام، طبيعي الجار يعني طبيعي الجار قيد الإسلام. وأما إذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دينه، يهودي مسيحي مسلم، فيقول أكرم الجار، أطلق بقوله أراد بذلك أن يكرم الجار مطلقا، ويطلق كلمة الجار أي لا يقيدها بوصف خاص، لا يقيدها بوصف خاص، لا يقيدها لا بإسلام ولا بكونه شيعي ولا بكونه قريب إليه ولا بكونه فقير ولا بكونه مسكين ولا لا من المقيدات، أي لا يقيدها بوصف خاص. ويفهم من قوله عندئذ، من قول الأب الذي يأمر ابنه عندئذ، أن الأمر وجوب الإكرام لا يختص بالجار المسلم، بل لا يشمل الجار الكافر أيضا، وهذا الشمول أي الإطلاق نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجردة هاي الكلمة عن القيد وهو الإسلام، ويسمى هذا بالإطلاق، ويسمى اللفظ في هذه الحالة مطلقا، يعني الإطلاق والمطلق معنى واحد. وعلى هذا الأساس يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي، من القيد اللفظي، تجرد الكلمة من القيد اللفظي، يعني الكلمة أكرم الجار، الجار كلمة ليس فيها قيد لفظي، وهو القيد اللفظي شنو؟ المسلم، الشيعي، القريب، المريض، المسكين الفقير هذا قيد اللفظ زين، ويسمى هذا بالإطلاق، ويسمى اللفظ في هذه الحالة مطلقا. وعلى هذا الأساس يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلا على شمول الحكم يحمل على الإطلاق. ومثال ذلك من النص الشرعي قوله تعالى أحل الله البيعة مطلقا، أحل الله البيعة زين. هسه بعدين راح يجي يعني هذا في هذا الكلام في الاستنباط الشرعي الفقيه لا يمكن له أن يقول أحل الله البيعة مطلق البيع، فهو حرم الربا، بيع الغير بالغ لا يحتد به. أحسنتم، في يوم الجمعة حرم الله البيعة في مسألة أن هذا ليس بوعيه في زمن الغيبوبة مع الفحص الطبي أنه ليس بقصده، واضح؟ فإذا ليس حل الله البيعة على نحو الإطلاق، لكن لو قال أحل الله البيعة ماذا يستفاد من ذلك؟ يستفاد من ذلك الإطلاق. فقد جاءت كلمة البيع مطلقة هنا مجردة عن أي قيد في الكلام، كما قلناها حرم الربا، يوم الجمعة، الطفل الغير بالغ من غير قصد، هنا مجردة عن أي قيد في الكلام. أو الذي يبيع ليس بملكه، يجي واحد يشوف له كتاب يروح يبيعه، هذا لما يروح للمشتري شي يقول له هذا أصلا مو مالك، المالك كذا، ويطلع له الدليل على ملكيته، هذا البيع شو باطل والعقد فاسد زين. هنا مجردة عن أي قيد في الكلام، فيدل هذا الإطلاق على شمول الحكم بالحلية لجميع أنواع البيع إذا قال المولى أحل الله البيع مطلقا. وأما كيف أصبح هكذا، سؤال هذا اللي جاوبنا عليه، وأما كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دليل على الشمول، يعني كيف أصبح الإطلاق مطلقا، كيف أصبحت الكلمة التي مجردة عن القيد تدل على الإطلاق، تدل على الشمول؟ أكرم الجار، كيف استفدنا من أن الجار مطلق الجار؟ ليش مو مقيد؟ مقيد بالمسلم، مقيد بالشيعي، مقيد بالمريض، مقيد بالمسكين، بالفقير. شلون استفادينا من أن هذا التجرد عن التقييد دليل الشمول؟ وما هو مصدر هذه الدلالة؟ قلنا فيها اتجاهان، مدلول تصوري وضعي ومدلول تصديقي حال المتكلم، إرادة المتكلم. فهذا ما لا يمكن تفصيل الكلام فيه على مستوى هذه الحلقة الأولى. السيد الشهيد يقول يحتاج حلقة ثانية إن شاء الله تأخذونها عداء غير استاذ، وحلقة ثالثة إن شاء الله تعالى كلهم بمشيئته. ولكن نقول على نحو الإيجاز إن ظاهر حال المتكلم حينما يكون له مرام في نفسه يدفعه إلى الكلام أن يكون في مقام بيان تمام ذلك المرام، يعني إرادة المتكلم، حال المتكلم، فإن أطلق فهو إطلاق، وإن أطلق بقيد فهو مقيد. بمعنى ثاني، فإن كانت الكلمة الظاهرة من المتكلم بلا قيد فهو الإطلاق، مع قيد فهو المقيد، واضح زين. ولكن نقول على نحو الإيجاز إن ظاهر حال المتكلم حينما يكون له مرام في نفسه يدفعه إلى الكلام أن يكون في مقام بيان تمام ذلك المرام، فإذا قال أكرم الجار وكان مرامه الجار المسلم خاصة لم يكتفي بما قال، كما قلنا أنه أضمر الجار المسلم، أضمر القيد في باطنه، لم يكتفي بذلك، يحمل كلامه على أي شيء؟ على الشمول، شمول الجار على الإطلاق بما قال، بل يردفه عادة بما يدل على قيد الإسلام، على قيد الإسلام زين. وفي كل حالة لا يأتي بما يدل على القيد نعرف أن هذا القيد غير داخل في مرامه، إذ لو كان داخلا في مرامه ومع هذا سكت عنه لكان ذلك على خلاف ظاهر حال القاضي. يعني لو قال المتكلم وهو الأب لابنه وهو المخاطب، وأنا قد سمعت الأب يتكلم مع ابنه، وأراد المتكلم المخاطب وهو الأب أن يكرم ابنه، أن يكرم ابنه الجار المسلم، لكن ماذا قال؟ قال أكرم الجار، أكرم الجار، وفي باطنه الجار المسلم. فماذا أكون أنا السامع؟ ماذا أقضي؟ أقضي على أنه مطلق الجار، أما ما في باطنه من أن يكون الجار المسلم هذا لم يظهره، وسكوته عن ظهور التقييد لا يدل على التقييد، وإنما يدل على الإطلاق، وهو قرينة الحكمة. زين، بأنه في مقام بيان تمام المراد بالكلام، فبهذا الاستدلال نستكشف الإطلاق من السكوت حتى ولو كان في باطنه وفي إرادته وقد أضمرها، حتى ولو كان هنالك تقييد، السكوت لا يدل على التقييد بل يدل على الشمول والإطلاق. ماذا قال؟ قال ذلك خلاف ظاهر حال القاضي، بأنه في مقام بيان تمام المراد بالكلام، فبهذا الاستدلال ماذا نستكشف؟ نستكشف الإطلاق من السكوت وعدم ذكر القيد، ولو ذكر القيد لكان مقيد، وعدم ذكر القيد وسكت عن القيد دليل على الشمول والإطلاق، ويعبر عن ذلك بقرينة الحكمة. هاي قرينة الحكمة، قرينة الحكمة فيها قاعدتين، طبعا بالحلقة الثانية أوسع، بالحلقة الثالثة أو عفوا بالحلقة الثانية واسعة، وفي الحلقة الثالثة أوسع، لكن بصورة الإجمالية فيها قاعدتين تعرف قرينة الحكمة. هي تستخدم في مسألة الإطلاق، وراح تجي هم وياها قاعدة ثانية احترازية القيود، هاي هم بالحلقة الثانية والثالثة مو بالأولى. زين، قاعدتين، أولا عدم ذكر القيد يدل على الإطلاق، يدل على الإطلاق. ظهور حال المتكلم هو الكاشف، فإن ذكر مع القيد فهو المقيد، وإن ذكر بدون قيد فهو الإطلاق، وإن أضمر القيد. هذا ما تسمى، هذه ما تسمى بقرينة الحكمة في علم الأصول، اصطلاح في علم الأصول. من الذي من الدلالات التي يعتمد عليها كذلك الأصولي في عملية الاستنباط الشرعي وتكون دلالة مشتركة هي أدوات العموم وأداة الشرط، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بلي، نعم، قرينة الحكمة يستفاد منها هكذا بقاعدتين: عدم ذكر القيد يدل على الإطلاق. النقطة الثانية حال المتكلم، بلي ظهور حال المتكلم، فإن أطلق الكلام بلا قيد، فإن أظهر الكلام بلا قيد فحاله ماذا؟ يعني أراد الإطلاق، وإن أضمر في باطنه، وإن أراد في باطنه التقييد وأضمره، وإن أظهرها فهو حاله ماذا يكشف لنا؟ التقييد. هسه هنا في الحلقة الأولى السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه ذكر الاتجاه الأول وهو الاتجاه الوضعي، لم يذكره، لكن ذكرناه حتى يكون هنالك رد ويكون هنالك ظهور لما أراده السيد الشهيد، والحمد لله.